أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن معاني التقدم والتأخر، وقلنا أن هذه المعاني إنما هي مفاهيم فلسفية ننتزعها من الوجود، يعني هي عبارة عن صفات واقعية ولها حيثية في الواقع، يعني الواقع يتصف بها وإن كانت في الحقيقة ليست من قبيل الصفات العرضية مثل اللون أو غيره، ولكننا ننتزعها من الموجود من حيث هو موجود. هذه المفاهيم تعبر عن حقيقة وجودية يتقدم بها بعض الأقسام الموجود على البعض، بمعنى أن المتقدم والمتأخر يشتركان في صفة معينة، وبهذه الصفة بعضها أكمل من البعض الآخر، بعض هذه الموجودات أكمل وأتم وأشد من البعض الآخر، فيكون هذا متقدم وهذا متأخر. هنا يقول السيد العلامة: نستنتج من البيان المتقدم فيما تقدم أن لدينا صفات واقعية باسم التقدم والتأخر والمعية. المعية راح يصير فيها كلام. المعية، ما معنى المعية؟ المعية هل هي صفة واقعية أو هي عدم الصفة، عدم صفة المتقدم والتأخر؟ فالمتقدمان الآن هسه يوجد متقدم في الزمان ويوجد متأخر في الزمان، فمثال الحركتين الواقعتين في زمان واحد، الحركتين الواقعتين في زمان واحد، فلا واحدة منهن متقدمة فيها صفة الزيادة، ولا واحدة فيها صفة أنها متأخرة، فارتفع فيها التقدم والتأخر. فهنا في الحقيقة يعني الكلام أنها هنا كما قال صدر المتألين أن علاقة المعية مع التقدم والتأخر هي علاقة الملكة وعدمها، فإذن هذه في الحقيقة تمثل عدم الملكة. الملكة شنو؟ ملكة التقدم والتأخر، وهذا هو الذي ذكره السيد العلامة في نهاية الحكمة، حيث يقول: وبذلك يظهر أن تقابل المعية مع التقدم والتأخر تقابل الملكة، تقابل العدم والملكة، فالمعية اشتراك أمرين في معنى من غير اختلاف بالتقدم والتأخر، والحال أن من شأنهما التقدم والتأخر. يعني لا يمكن أن يكون هناك معية في شيئين إلا من شأنهما أن يحصل هذا التقدم والتأخر، فلا تقول معية. مثلا إذا نظرنا إحنا علما للعقول، العقول يعني العقول المفارقة للزمان، فلا معنى لوجود معية زمانية في هذه العقول، إذ إنه لا يوجد تقدم وتأخر في الزمان فيها. فبما أنه لا يوجد تقدم وتأخر زماني فيها، فإذن لا يوجد معية فيها. إذن ليس تقابل بين المعية بين والتقدم والتأخر هو تقابل النقيضين. حتى شو نقول؟ نقول بأنه إذن بما أنه ما بينها بيناتها تقدم وتأخر زماني، فإذن هما معية زمانا. لا، معية زمانا لازم في ظرف الزمان، لازم في ظرف الزمان حتى نقول بأنه بيناتهم معية زمانية. فإذن قال أيضا في النهاية: فالمعية اشتراك أمرين في معنى من غير اختلاف بالتقدم والتأخر، والحال أن من شأنهما التقدم والتأخر في ذلك المعنى، لابد أن يكون من شأنهما، والتقدم والتأخر من الملكات، والمعية إنما هي عدم لهذه الملكة. قال: والمعية عدمية. إذن عندما يقول هنا سيد العلامة: لدينا صفات واقعية باسم التقدم والتأخر والمعية، نقصد هذه الصفات يعني كوننا نصف فيها الموجود، لكن معنى وصفنا الموجود ليس معنى أن كلها، بمعنى أن هناك صفة واقعية يعني حقيقية، وإن كان هي صفة نصف بها الشيء، ولكن صفة بمعنى عدم الملكة، يعني أن هذه الحالة التقدم والتأخر غير موجودة فعلا، مو بمعنى أنها موجودة. زين، وإن كان الشيخ فياضي في تعليقته على النهاية يقول أن المعية بلا شك أنها أمر وجودي، حالها حال من؟ حال التقدم والتأخر. إذن والعلاقة بينها وبين التقدم والتأخر إنما هي علاقة تضاد، يعني هي عبارة عن صفات متضادة، فإما أن تكون متقدم الشيء يكون متقدم وتأخر، لو متقدم يعني لو متأخر، أو لا إذا ارتفع التقدم والتأخر فهو المعية. يقول ولكن بعد التي نتيا، والتي الشيخ فياض يقول والتي يبدو أن الحق أن المعية أمر وجودي كالتقدم والتأخر، وذلك لأنها معنى ثبوتي ومفهوم غير سلبي، مو معنى عدمي مثل الأعمى. الأعمى معنى عدمي، تتصف هذه المعية تتصف به الوجودات الخارجية حقيقة وليس مفهوما سلبيا، أو مما لا تتصف به الوجودات العينية حقيقة. فإذن بالنتيجة، لكن هذا الرأي اللي هو يقول بأنه المسألة مسألة المعية إنما هي عدم ملكة، هذا قال به صدر المتألين وتابعه كثير، يعني كل أغلب الفلاسفة تابعوا. زين، هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، قال يلزم أن تكون هناك صفة في كل مورد، في مورد كل تقدم وتأخر. هذه الصفة صفة مشتركة يشترك فيها المتقدم والمتأخر بدرجات مختلفة، بحيث يكون كل ما يتوفر عليه المتأخر متوفرا عليه المتقدم، لا العكس. يعني صفة واحدة يشتركن فيها، يعني المتقدم يشترك فيها والمتأخر، وأحدهما أشد وأكمل، وهذا ما يعبر عنه بملاك التقدم والتأخر. نحن قلنا أن هذا المعنى أساسا معنى التقدم والتأخر موجود في كل أقسام التقدم والتأخر أصل المعنى، ولهذا الاشتراك بينها هو اشتراك معنوي وليس اشتراكا لفظيا. ولكن هذا الملاك يختلف كمصداق من حالة إلى حالة. مثلا ملاك التقدم والتأخر الرتبي هو النسبة إلى المبدأ، يعني عندما تقول بأنه الإمام متقدم على المأموم فهو متقدم بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى مبدأ، يعني أنت مبدأ تفترضه وإن كان أنت تفترضه، فهذا راح يصير الملاك. بينما ملاك التقدم والتأخر بالنسبة بالشرف هو اشتراك أمرين في معنى، هذا معنى مثل الشجاعة، مثل يعني غيرها من الأمور اللي صفات العامة، من شأنه أن يتصف بالفضل، ولهذا تقول هذا أشرف من هذا، هذا يعني النبي خاتم الأنبياء وهو أشرف الأنبياء. أشرف الأنبياء كلهم مشتركين بالشرف، ولكن أحدهما أعلى مرتبة وأكثر، من شأنه أن يتصف بالفضل هذا الصفة. وكذلك التقدم والتأخر في الزمان، حيث أن الموجودات كلها تتصف بمن؟ تشترك بهذا المعنى، معنى أنها داخلة في ظرف الزمان، وأحد هذه الأجزاء، هذه القطع أو هذه المتحركات أو أي شيء اللي داخل في ظرف الزمان متقدم على الآخر. فإذ كلهم يعني يشتركون في هذا الوجود الواحد المتصل اللي هو الزمان، من حيث كونه بعض أجزاء بالقوة بعض أجزاء بالفعل، فبعض أجزاء اللي هي بالقوة موجودات لا زالت بالقوة بعد ما موجودة، وموجودات صارت بالفعل، فإذا الموجود اللي صار بالفعل متقدم عليه من على الموجود اللي صار لا زال بالقوة. وكذلك التقدم والتأخر بالطبع، يعني إحنا راح نمر على معاني وأقسام التقدم والتأخر ونبين الملاك. التقدم والتأخر بالطبع هو أصل، يعني اشتراكهم في أصل الوجود، من ناحية ماذا؟ من ناحية أن بعض الموجودات متوقفة على وجود الآخر، إذ ما يمكن أن يتكون أن يحصل المعلول إلا بعد أن يتقدم، إلا بعد أن يكون ماذا؟ أن يكون العلة متقدمة عليه، يعني العلة الناقصة هنا، ولهذا يسمونه متقدم بالطبع. العلة الناقصة متقدمة بالطبع عليه من على المعلول. أو بعضهم طبعا هنا صار نقاش بأنه هل الزمان متقدم بالطبع، يعني الدقيقة الثانية متأخرة أو والدقيقة الأولى متقدمة على الدقيقة الثانية بالطبع. صار نقاش أنه صدر بين صدر المتألهين وبين شيخ الإشراق. شيخ الإشراق يقول بأنه التقدم الزماني ماكو مانع أن يكون هم أيضا متقدم بالطبع، لأنه الدقيقة الثانية متوقفة وجودا عليما على الدقيقة الأولى. لكن صدر المتألهين يقول صحيح هي متوقفة وجودا، إلا أنه ما يمكن أن تكون متوقفة بقاء، إذ إن بقاء الدقيقة الثانية ما متقوم بالدقيقة الأولى. لكن السيد العلامة بيّن بأنه لا، أيضا ما دام يعني ما دام التقدم الزماني، طبعا وين في النهاية، ما دام التقدم يعني ما دام متقوم وجودا أساسا، الدقيقة الثانية ما حصلت إلا من خلال وجود الدقيقة الأولى، حتى لو بقاء، هم أيضا نسميه تقدم طبعي هذا التقدم الزماني. لكن هنا التقدم الزماني ذكر هسه راح يجي إن شاء الله الكلام فيه، ما جعله من مصادق التقدم بالطبع، يعني ما جعله، ما مثله أصلا. ولهذا إذا إحنا أيضا نقرأ حتى بعض العبارات هاي نبينه، قال يلزم أن تكون هناك صفة واحدة قرأناها يشترك فيها المتقدم والمتأخر بدرجات مختلفة، بحيث يكون كل ما يتوفر عليه المتأخر متوفرا عليه المتقدم. لا العكس، ونطلق على هذه الصفة الملاك، على أن الملاك في موارد التقدم والتأخر المختلفة أيضا مختلف بحسب المورد والمصدر، فهو وجود في مورد ماذا؟ مورد تقدم أجزاء المركب وأجزاء العلة، لأن أجزاء المركب وأجزاء العلة متقدم عليهم بالطبع هنا. والزمان هنا ما جعل الزمان من موارد التقدم بالطبع، لكنه شيخ الإشراق وأيضا هو سيد العلامة في النهاية جعله من موارد التقدم بالطبع. قال وهو ضرورة وجود في مورد تقدم العلة التامة، وهو ضرورة وجود، يعني هذا الملاك في مورد العلة التامة هو أن يكون ماذا؟ أن يكون النسبة إلى الوجوب، هذا هو الملاك، النسبة إلى الوجوب، حيث أن العلة وإن كان العلة والمعلول كلاهما واجب، كلاهما منتسب للوجوب، لكن أحدهما منتسب إلى الوجوب بالذات والثاني منتسب إلى الوجوب بالغير، يعني بتبع ماذا؟ بسبب علته، لولا العلة لما كان واجبا. فإذا هذا التقدم والتأخر في الوجوب، قال اللي هو يسمونه الذي يسمى بالتقدم العلي. والتقدم، وقال وهو تقدم، يعني هذا الملاك تحقق مفهومي في مورد تقدم أجزاء الماهية، يعني هذا اللي نعبر عنه التقرر الوجودي، التقرر الماهوي، حيث أننا نقول أن الماهية متقررة، أجزاءها متقررة قبل تقرر الماهية، يعني هناك سبق وثبوت، وإن كان هذا مو ثبوت خارجي، مو ثبوت خارجي، وإنما تقرر، يعني حيث أن الماهية لا يمكن أن تتقرر ويكون ماهية إنسان، ما يمكن أن تكون ماهية إنسان إلا إذا كانت هناك أجزاء، يعني ما نقدر نصور الإنسان إلا إذا صورنا أجزاءها قبلها. فإذا هناك تقرر وتقدم ماهوي، هذا هو ملاك ماذا؟ هذا هو ملاك التقدم بالتجوهر اللي يسميه، قال تقدم جوهري، تقرر الأجزاء متقدم على تقرر نفس الماهية. قال وفي مورد التقدم الذي تتوفر عليه أجزاء الزمان بالنسبة إلى بعضها، يعني الدقيقة على دقيقة، أو تقدم الحوادث الداخلة وين؟ في ظرف الزمان. قال الذي ينطبق أو تقدم الحوادث على بعضها بواسطة انطباقها على الزمان المعروف، هذا تقدم زماني، حيث أنها تشترك بهذا الأمر. وقد بينا بأن هذا التقدم والتأخر بالزمان، يعني صار نقاش بين شيخ الإشراق وصدر المتألهين، إنما مرجع للتقدم الطبيعي، لو لا مو مرجع، وإنما هو قسم واحد. لكن هنا قال السيد العلامة كأنه فصل عنه، قال المعروف بالتقدم الزماني يكون في أصل الوجود،
أصل الوجود مبهما مشتركا بين الإمكان والفعلية. هذا الزمان كأنه هو خط، يعني هو وجود. بعض الوجود قال مبهم، لأن هذا الوجود من غير التركيز عليه، من ناحية ماذا؟ من ناحية هل هذا الوجود معين فعلي أو لا، مو وإنما مبهم حيث أنه فقط إمكان. فهذا الوجود من ناحية كونه وجود واحد اللي هو وجود الزمان، بعض أجزاء مبهمة وبعض يعني ممكنة وبعض أجزاء فعلية. فاشتراك هذه الحوادث الداخلة في الزمان أو نفس الزمان إذا تركز عليه، حيث أن بعض أجزاء بالفعل بعض أجزاء بالقوة، فتقول أن هذا الجزء الأول متقدم على الجزء الثاني. وهكذا بالنسبة للحوادث الزمانية، بما أنه بعضها مرتبطة بالزمان يعني من ناحية بالقوة، بعضها مرتبطة بالزمان بالفعل، فتقول هذا متقدم وهذا متأخر. فإذا قال مبهمين يعني من دون التركيز على كونه فعلي أو مفعلي أو بالقوة. هذا أيضا طبعا الأقسام الأخرى اللي ما ذكرها سيد العلامة هنا، مثلا التقدم والتأخر بالدهر، قال يشتركان هذا التقدم والتأخر في التحقق في عالم الأعيان أو مراتب الوجود، حيث أنه في عالم الأعيان كلها متحققة، لكنه بعضها متحقق على نحو متقدم على نحو آخر، مرتبة من الوجود متقدمة على مرتبة أخرى من الوجود. فإذا رغم أن تحققها كلها في عالم الأعيان، لكن بعض مراتبها أعلى وأكثر أسبق من يعني في وعاء الدهر بتعبيره. يقول كل هو مشترك في وعاء الدهر، لكن ذاك سابق عليه على هذا. أو التقدم والتأخر بالمجاز، بالحقيقة والمجاز، فيقول هو اشتراكهم في وصف معين، هو نفسه وصف معين يشتركون فيه، مثلا الحركة، كلاهما هم الراكب في السفينة هم السفينة، يشتركان في الحركة، لكن نسبة الحركة إلى السفينة نسبة حقيقية، يعني إسناد حقيقي، بينما إسناد الحركة للراكب في السفينة لا مو حقيقي. ولهذا يكون يعني تكون المسألة مسألة مجازية، وإن كان هو وصف يعني للخارج، هو المجاز سكاكي. طبعا هذا التقدم والتأخر بالتقدم بالحق اللي ذكره صدر المتألهين وجعله قسم جديد من أقسام التقدم والتأخر، هم أيضا يعني التقدم والتأخر كلاهما يشتركان في يعني في الوجود، إلا أن أحدهما مستقل والثاني مو مستقل، وإنما مرتبط رابط وجوده، وجود رابط بعلته. زين، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنقطة الثانية. النقطة الثالثة قال لا يلزم وجود المعية في كل مورد يحصل فيه التقدم والتأخر. في كل مورد يحصل فيه التقدم والتأخر لابد أن يكون هناك معية؟ لا، مو شرط. وين هذا؟ قال كما هو الحال في التقدم العلي. يعني صحيح أكو تقدم وتأخر في العلة، بين العلة وبين معلولها، ولكن العلة لا يمكن أن يكون هناك معية بين العلتين التامتين. معية بين العلتين التامتين لا معنى له، إذ هذا متى تحصل هذه العلية؟ إذا كانت هذه المعية تحصل إذا كانت هناك علتين، إذا كانت هناك علتان تامتان على معلول واحد، وهذا غير معقول. غير معقول أن يكون هناك علتان تامتان على معلول واحد، لأنه راح يكون يعني الكل يشتركان في إيجاد هذا المعلول، وهذا مستحيل. يعني راح يصدر من الكثير واحد، وهذا خلاف قاعدة الواحد، اللي هي طبعا عكس قاعدة الواحد. قاعدة الواحد ماذا تقول؟ تقول بأنه أن الواحد لا يصدر من إلا من واحد، يعني الواحد البسيط لا يصدر عنه إلا واحد، وكذلك الكثير لا يمكن، والواحد لا يمكن أن يصدر من كثير. فإذا علتين تامتين يصدر الواحد، فيكون هناك معية في العلية في الإيجاب، يعني هذا لا معنى له. نعم، يمكن أن يكون هناك ماذا؟ علة يعني معلولين لعلة واحدة، وإن كانت هذه العلة الواحدة هي في الحقيقة مركبة، يعني مو علة حقيقية بسيطة حتى لا نخالف قاعدة الواحدة. فإذا معلولين مثلا الحرارة والنور كلاهما المن للنار، فهنا نقول معية بينهما. بالنسبة للمعلولين ماكو مشكلة، لكن بالنسبة للعلة أكو مشكلة، ما يمكن أن يكون هناك علتين تامتين على معلول واحد. قال والمثال الآخر هو الزمان. الزمان لا معنى يوجد دقيقتين بيناتهن معية. شنو دقيقتين بيناتهن معية؟ لا معنى لذلك، إذا أنه كل دقيقة هو وجوده وجود سيال متصرف، فلا معنى لوجود دقيقتين في نفس اللحظة. فإذا هنا لا يوجد معيهم أيضا. فإذا ليس لكل مورد فيه تقدم وتأخر، يعني لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك معي. قال حيث قالوا هناك بأن لا معية لا معنى للمعية فيهما، لا معنى للمعية فيهما. زين. قال النقطة الرابعة لكل متأخر لون من العدم في مرتبة المتقدم عليه. يعني المتأخر أكيد ما يمكن أن يوجد بحدوده بحده وين في مرتبة علته، وهي أيضا العبارة اللي عبر عنها سيد العلامة. قال وبعبارة أخرى إنه غير موجود في حدوده الوجودية وخصوصياته الذاتية في مرتبة علته، لأن العلة كما هو معلوم أنها يعني توجد أو يوجد فيها كل ما موجود في المعلول لكن على نحو أتم وأشمل وأشرف. فإذا المعلول بحده غير موجود في علته، نقدر نقول موجود معدوم في علته، إذ لا وجود له بتمامه بحدوده بخصوصياته وفي علته.
الحدوث والقدم. قلنا أن سيد العلامة قدم مسألة التقدم والتأخر، لماذا؟ لأن التقدم والتأخر هو المسألة الأساسية في بيان الحدوث، يعني فما قدمه اعتباطاً، بينما نجد أن هذا الموضوع عند صدر المتألين أول ما يبدأ ماذا؟ بالحدوث والقدم، ثم بعد ذلك يذكر أنواع التقدم والتأخر. ولذا فإن الحدوث والقدم يختلف باختلاف السبق، والسبق يعني نوع السبق، ومن أنواع السبق اللي مذكور فيها الحدوث اللي يدخل فيها الحدوث هي السبق الزماني، بعض الموجودات سابق على بعض الموجودات زمانين، وهذا هو المعنى الحسي القريب، يعني الحس واللي الناس عادة ما يركزون عليه وإن كان ما يأخذونه بشكله المطلق. فهناك مثلا وجود الشيء، هذا الشيء قديم وهذا الشيء لا هذا الشيء جديد، إذا كان عمره شوية يعني أحدث فنسميه جديد، والثاني نسميه قديم وإن كان هما كلاهما حادثين يعني من ناحية الحدوث. لكن المسألة لما يعني وضعت يعني على بساطة البحث، فالمتكلمون قالوا أن القديم هو الذي يكون غير مسبوق زمانا، غير مسبوق بعدمه الزماني، هذا نسميه قديم. أما الحادث فهو المسبوق بعدمه الزماني، يعني نقدر نتصور أكو فترة زمانية ما كان موجود فيه، ما دام نتصور أكو فترة زمانية ما كان موجود به نسميه شنو؟ نسميه حادث، نسميه حديث يعني. لكن المعنى العرفي لا، المعنى العرفي هو كلاهما يعني شيء، يعني كلاهما مسبوق بمن؟ مسبوق بعدم الزماني، لكنه بعض هذين الموجودين لأنه يعني لأن هذين بعض هذين الموجودين أحدث زمانا، يعني فترة حدوثه متأخرة عن من؟ عن الثاني، يعني فترة عدمه أكثر، فنسميه حادث والآخر نسميه قديم. هذا معنى حسي يعني معنى الزماني اللي هو عادة يعني الحسي ينتبه له. والسبق العلي يعني هم أيضا هذا السبق العلي يخلي أكو حدوث يسمونه الحدوث الذاتي. فإذا معنى الحدوث والقدم هو معنى واحد، وإنما يختلف باختلاف نوع السبق.
وهناك حدوث دهري، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار السبق واللحوق الدهري. وهناك سبق ولحوق بمن؟ بالحق، لأن هناك يعني حدوث بالحق، حدوث وقدم بالحق، لأن هناك سبق وتأخر بمن؟ بالحق اللي هو الملاك اللي ذكره صدر المتعلين. فإذن الحدوث والقدم مرتهن بمن؟ مرتهن بمعنى السبق واللحوق. فهذه معاني السبق واللحوق الداخلة في هذا الموضوع. سيد العلامة هنا يربط المسألة في النقطة الرابعة، حيث أننا ذكرنا أن هذا التقدم والتأخر بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المتقدم يعني المتأخر كان معدوما في مرتبة المتقدم. فهنا ما دام معدوم إذن هو مسبوق بعدمه، يعني معناته أنه كان معدوما صار حادثا، فهنا معنى الحدوث. وهذا معنى الحدوث يختلف باختلاف السبق والتأخر، لكن المتكلمون كانوا ما ينظرون إلى معنى الحدوث إلا معنى الحدوث الزماني، إلا معنى الحدوث الزماني. ولهذا كانوا يصورون بأنه أي شيء ما يمكن أن يكون مسبوق بالزمان فهذا راح يصير واجب وجود. فقالوا أنه لابد أن تكون هذه المخلوقات كلها مسبوقة بفترة زمانية ما كانت موجودة، وهذا معناته أن الزمان إلى وجود من دون أن يكون هناك مادة وطبيعة تتحرك. فهذا معنى القدم الزماني، وهذا ما ممكن، لأنه الزمان إنما نشأ بالطبيعة المتحركة، لأن هو راسم وعرضي، راسم لحركة الطبيعة. فإذا ما كان الطبيعة وما كان زمان، شلون نقدر نصور أكو فترة زمانية حصل بها؟ ثم إذا نرجع للزمان نفسه، هو الزمان نفسه هم أيضا موجود ومخلوق من مخلوقات الله، لازم هم نصوره حادث. لو نصوره قديم، إذا صورناه قديم هاي مشكلة، وإذا صورناه حادث يعني لابد مسبوق بفترة زمانية. إذن الحدوث اللي يتحدث ينظر إلى المتكلمون إنما هو فقط الحدوث الزماني، وهذا يعني بالنسبة للفلاسفة لا، مو صحيح، لأن المسألة مرتبطة بمعنى التقدم والتأخر. مسألة راجعة علم للتقدم والتأخر، هذا التقدم والتأخر هو اللي يبين. طبعا مو كل يعني اللي ذكروا المعاني لكل أنواع التقدم والتأخر، وإنما فقط لهذه الأربعة. قال: نستخدم النظرية التي طرحناها في النتيجة الرابعة على في مجال آخر، وهو مجال القدم والحدوث. حينما نقارن بين موجودين يكون زمان أحدهما أكثر من زمان الآخر، نظير إنسانين أحدهما شيخ والآخر شاب، ونظير مبنيين بناء يعني أحدهما قديم والآخر جديد، ونظير عرفين، عرف أكو عرف قديم أكو عرف حديث، الناس تعارفت عليه الآن وأكو لا الناس تعارفت عليه من ذا الزمان يعني زين. فسوف نطلق على ذي الزمان الأكثر قديم، ونطلق على اللي زمان أقل حادث، يعني زمان لا زال موجود يعني أقل ولا زال موجود. وعبر تحليل واضح لما فعلناه في المثال الأخير نجد أننا أخذنا الزمان الذي يستوعب كلا الموجودين وطبقنا كلا منهما عليه على هذا الزمان، فوجدنا نتيجة هذا التطبيق أن كل الزمان يشغل بالموجود القديم، الموجود القديم شاغل كل الزمان، كما لو كان عمر الشيخ 70 عام مثلا، بينما ينقسم الزمان إلى جزئين عند تطبيقه على الحادث، بعض مملوء لما نولد من يوم ما نولد لحد الآن، وبعض غير مملوء يعني كان معدوم، وجزء خال، والجزء الخالي يتقدم على المملوء الذي اشتغله. وليكن عمر الشاب 35 سنة، راح يصير نصف 70، فال70 سنة المفروضة قد أشغل نصفها الثاني بعمر، أشغل نصفها الثاني بعمر الشاب، والنصف الأول خال يعني معدوم. ونستنتج من هذا الكلام، نستنتج من هذا التحليل الحدوث بمعنى هو عبارة عن مسبوقية وجود الشيء بالعدم الزماني. والقدم هو عبارة عن عدم مسبوقية وجود الشيء بالعدم ماذا؟ بالعدم الزماني. هنا نشوف مركزين فقط على من؟ على السبق واللحوق الزماني. وحيث أننا أوضحنا في المقالة السابقة أو السابعة أن عدم كل شيء ننتزعه من وجود أشياء أخرى، يعني هنا بالإضافة. لما نلاحظ مثلا هسه الآن زيد إذا لاحظ موجود خو موجود، لكن إذا ننظر إلى مكان ما موجود فيه فنقول هذا عدم زيد، يعني عدم زيد بلحاظ زيد بلحاظ الوجود. قال فمن الممكن أن نضع النتيجة المتقدمة في صياغة التالية: مسبوقية الشيء زمانين بشيء آخر، والقدم عدم مسبوقيته زمانين بشيء آخر. يعني مسبوقيته بشيء أو عدم مسبوقيته بشيء الآن يعني بعدمه، يعني غير موجود في هذا الشيء. يعني إحنا من نلاحظ شيء سابق يعني معدوم، يعني معناته أن هذا لاحظنا ذاك الشيء الآخر ما وجدنا زيد، ونظرنا إلى هذا المكان وجدنا زيد، فنقول أن زيد غير معدوم في ذاك المكان لو كان كلامي على المكان، لكن كلامنا على الزمان أن مقطع من الزمان جاي أنظر له ما أجد زيد، ومقطع من الزمان جاي أنظر له أجد زيد. فش أقول؟ أقول مسبوقية الشيء زمانيا بشيء آخر، والقدم عدم مسبوقيته بشيء آخر، يعني ما معدوم وإنما هو لا زال موجود في هذا، يعني ما كل 70 سنة. فهذا بالنسبة لمعنى الوجود، لمعنى ماذا؟ لمعنى القدم والحدوث، المعنى العرفي. السيد العلامة يذكر بأنه هذه المعاني الفلسفية، المعاني الفلسفية هذا طبعا وين يذكرها؟ في الأسفار. المعاني الفلسفية أول ما تنطلق عرفية، نأخذها من العرف، ثم يجي الفيلسوف يعمق هذا البحث، يعمقه ويوسع من دائرته. فإذا وظيفة الفيلسوف أولا أنه يقتنص المعاني من عالم يعني العرف، من عالم العرف أو العالم الحس، يجي يقتنص ماذا؟ يقتنص المعاني هاي أولا، ثم بعد ذلك يقوم بتوسعتها، تعميمها لموارد ومصادق أخرى، كما عمم مثلا عمم الفلاسفة معنى الحدوث، ما أخذوه من هذا الحدوث العرفي، ثم عممه المتكلمون إلى أصل الوجود، وجود الأشياء. قال إن المادة ما مسبوقة بالعدم الزماني، ثم عندما جاء الفلاسفة عمموا هذا المعنى لمن؟ عمموا هذا المعنى للحدوث العلي الدهري بالحق، فعمموا وعمقوا المسألة أكثر فصارت أكثر عمقا، ولا كان المعنى واضح. قال السيد العلامة في الحاشية، في حاشية الأسوار، قال لا شك أن الأبحاث الفلسفية، أن هذا من الأبحاث الفلسفية، قال أن الأبحاث الفلسفية عن موضوعاتها العامة إنما تنعقد باقتناصها هذه الموضوعات عن المفاهيم العرفية بإلغاء جهاتها الاعتبارية بنوع من التجريد والتعميم، كالوجود والعدم والذهن والخارج والوحدة، لها صفات الوجود وغير ذلك، فمن جملتها الحدوث والقدم. فالناس يأخذون أحيانا مبدأ زمانيا ثم بعد ذلك، هذا بالنسبة للناس، لكن الفيلسوف يجي يعمق ويعمم هذا المطلب. هذا يذاكره في حاشيته على القدم، في القدم والحدوث في الأسفار هذا. وهنا قال بسط مفهوم الحدوث والقدم، هذا يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.